هذا السؤال: ما حكم اتخاذ يوم السبت عطلة، وهل هو من موالاة اليهود أم لا؟ الجواب أن التعطيل عن أمور الدين ممنوع مطلقا، فليس للمسلمين عطلة بمعنى أن يتركوا أمور الدين ويستريحوا منه. أما أمور الدنيا فلا بد من عطلة فيها وإجازة وراحة، وقد جعل الله في كل أسبوع عيدا وهو يوم الجمعة، فهذا اليوم هو إجازة المسلمين وهو عيدهم في الأسبوع، وما سواه من الأيام إنما هو للملل الأخرى. فهذا اليوم الذي هدانا الله إليه قد أنزل إلى اليهود الأمر به فضلوا عنه، فذهبوا إلى اليوم الذي بعده وهو يوم السبت، وأنزل إلى النصارى طلبوا التماسه فضلوا عنه وتجاوزوا السبت فأخذوا بالأحد، وهدانا الله إليه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة هو اليوم الذي اختلفوا فيه هدانا الله إليه، والناس فيه لنا تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. فيوم السبت هو يوم عيد اليهود في الأسبوع، ويوم الأحد هو عيد النصارى في الأسبوع، أما يوم الجمعة فهو عيد المسلمين. هذا ذكر أن الإمام زروقان ذكر في شرحه لرسالة ابن أبي زيد: من اتخذ عيد اليهود أو النصارى عيدا فهو داخل في قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. جواب أن هذا إذا فعله الإنسان معتقدا له، ولا شك أن ذلك يحتاج إلى قيود. فمقصود زروق من قصد بذلك موالاتهم ونصرتهم، أما من لم يقصد ذلك فعلى الأقل قد عصى وضل عن أمر هدي إليه المسلمون. هذا السؤال: من أصابه مرض وحصل له من ذلك المرض سرعة في كلامه وعند تلاوة القرآن، هل تعلمون له علاجا أم لا؟ الجواب أنه لم ينزل الله داء من السماء إلا وأنزل له دواء فتداوى عباد الله. ومن الأدوية قسمان: القسم الأول الأسباب الشرعية، وذلك مثل التعوذ وقراءة القرآن والصدقة والدعاء والتماس الدعاء من أهل الخير، والأسباب الكونية ومنها العلاج بأنواع العلاج المعهودة المجربة المعروفة. فهذان أمران، وكثيرا ما يخلط بينهما الناس. بعض الناس يظن أن الأسباب الشرعية تنفع فيها التجارب فيعتبرون التجارب فيها فيخلطون بينها وبين الأسباب الكونية وشتان بين النوعين. فالأسباب الشرعية مقصورة على الوحي، ما عرفنا بالوحي أنه رقيتنا وأنه علاج في الوحي في الأمور الشرعية فهو العلاج، لا يعرف ذلك إلا من تلقاء الوحي. أما الأمور الكونية كالعقاقير والأدوية فهذه إنما يعرف العلاج فيها من قبل التجربة والطب. هذا السؤال: ما حكم من يدرس في كليتين ويأخذ بطاقة نقل من كلتيهما، هل يجوز له أن يتنازل عن إحداهما لطالب علم؟ الجواب نعم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا السؤال: من كان له بعض الممارسات مع بعض النساء وهن متزوجات، نسأل الله السلامة والعافية، وتاب إلى الله، كيف يخرج من هذا الذنب، وهل يلزمه طلب المسامحة من أزواجهن إذا كانت إحداهن قد طلقت؟ الجواب أن هذا النوع من القاذورات من وقع فيه فعليه أن يستتر بستر الله، لكن عليه أن يبالغ في العبادات، وقد قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه في دبر صلاة من الصلوات فقال: يا رسول الله، خرجت من أهلي فدخلت حائطا فلقيت فيه امرأة فباشرت منها كل ما يباشره الرجل من امرأته إلا أنني لم أطأها، فقال: هل شهدت معنا الصلاة؟ فقال: نعم. قال: اذهب فقد غفر لك. فإذا كان الإنسان صادقا في توبته ومقبلا على الأعمال الصالحة فإن ذلك مما يكفر عنه سيئاته إن شاء الله، بشرط أن يستمر على ذلك وأن تحسن خاتمته. هذا السؤال: ما حكم المتاجرة بالسجائر، وما حكم العمل في محل يبيعها؟ الجواب أن المتاجرة بدخان محرمة ولا يحل بيعه، لأنه ليس فيه نفع شرعي بل هو ضرر متمحض. أما العمل في المحلات التي تبيعها إذا كان الإنسان لا يباشر بيعها بنفسه وكان أهلها يستحلونها بناء على فتوى أو ترخص أو غير ذلك فيجوز له العمل معهم، لكن لا يجوز له مباشرة بيع ما يعلم حرمة بيعه. إذا خرج عوضه الله خيرا مما أخذ منه. هذا سؤال بالنسبة للمال الذي بعضه من ربح هذه السجائر، إذا ظهر ذلك فإن على الإنسان إذا تاب أن يخرج مما يقابل الربح الذي جناه من تلك البضائع المحرمة التي كان يبيعها، لكن كما ذكرنا يمكن أن ينصح بأن يخرجه بالتقسيط والتدريج، وأن لا يخرجه دفعة واحدة إذا كان كثيرا لئلا يحول الشيطان بينه وبين إخراجه. هذا سؤال: امرأة مصابة بمرض عصبي لا تستطيع الوقوف بنفسها ولا تتصرف بيمينها، هل يسقط عنها الوضوء إذا أرادت الصلاة؟ الجواب: ما دامت تجد من يساعدها على الوضوء ويقوم بغسل أعضاء الوضوء فلا يسقط عنها الوضوء، بل ربما يكون من علاجها وسببا لشفائها إن شاء الله. وإذا لم تجد من يساعدها في ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا سؤال: امرأة لها بنت صغيرة خرجت عنها وتركتها مع امرأة، وعندما عادت أخبرتها بأنها قد أرضعتها فغضبت عليها فأنكرت أنها أرضعتها، هل يعتد بقولها الأول أم الثاني مع عدم وجود شاهد؟ الجواب: أن الشاهد إذا رجع عن شهادته بطلت، فإذا كانت المرأة رجعت عن خبرها ولا يوجد شاهد سواها فلا عبرة بذلك ولا يثبته مجرد قولها الأول الذي رجعت عنه. هذا السؤال: عندي قريبة تطلب مني في بعض الأوقات أن أتصل لها برجل لنا به معرفة، وعندما يأتي في بعض الأحيان تصنع له الشاي مع أن الدار على الدوام فيها الناس، هل فعلي هذا يعد مساعدة على منكر؟ الجواب: إذا كانت تحصل خلوة أو كلام فيه ريبة أو اختلاط محرم فلا يجوز لك أن تشارك في هذا الأمر، بل يجب عليك نصحهما معا والحيلولة دون هذا المنكر. وإذا كان الأمر مجرد صلة رحم دون أن يقع فيه شبهة ولا ريبة ولا خلوة ولا كشف لما أوجب الله ستره وبحضرة ملأ من الناس فلا حرج في مثل هذا النوع. هذا السؤال: ما موقف الشرع من المسرح أو التمثيل؟ إذا كان جائزا فهل يثاب عليه؟ جوابه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان الإنسان يمثل أمرا يريد تبغيض ما حرم الله ويريد تحبيب ما أحل الله ويريد علاج ظاهرة منكرة ولا يستطيع علاجها إلا ببيان ما فيها من السلبيات عن طريق التمثيل فلا حرج، ودليل ذلك قول الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه. فالملائكة لا يملكون النعاج وليست بينهم خصومات ولا يعتدي بعضهم على بعض، وإنما بين الملكان بذلك لداود طريقة المرافعة وطريقة الخصام وأن لا يحكم حتى يسمع من الخصمين معا، فقد نصبه الله خليفة في الأرض وجعله قاضيا فيها فكان هذا تدريبا على القضاء. وكذلك صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا من الأنبياء دماه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه هكذا ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولا يمسح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن وجهه وإنما يبين ما فعله ذلك النبي في الوضع السابق. فهذا النوع من التمثيل ليس فيه كذب لأنه وقع من المعصوم. وقد أخرج البخاري في الصحيح قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد: فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فتحريك ابن عباس لشفتيه وتحريك سعيد بن جبير لشفتيه كله تمثيل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قبل نزول هذه الآية. هذا السؤال: ما القول الراجح في مسألة إلقاء السلام بين غير المحارم؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه الأمر بالمبادئة بالسلام، فقد قال البخاري في الصحيح: حدثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال البخاري في باب آخر: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأخرج الترمذي في السنن بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه أول ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه فوجده بقباء وهو يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأفشوا السلام تردوا الجنة بسلام. فإفشاء السلام من الإيمان كما عقد البخاري على ذلك بابا في الصحيح. فلذلك يسلم الإنسان على الناس جميعا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان يلعبون فيلقي عليهم السلام، ويستوي في ذلك المحارم وغيرهم، لأن السلام ليس من كلام الريبة. هذا السؤال: هل هذا الكلام حديث أم لا؟ وهو: يا زيد، تزوج تزد عفة على عفتك، ولا تتزوج شهبرة ولا كهبرة ولا نهبرة ولا لفوتة. جواب: أن هذا الحديث ذكره ابن الأثير في النهاية، ويذكره أهل غريب الحديث دائما، ولكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لمعنى الكلمات: الشهبرة هي الكثيرة الأكل، والكهبرة هي الجسيمة، والنهبرة عالية الصوت، واللفوت التي لا ترضى بزوجها. فهذه كلها من الأخلاق الذميمة المنهية عنها. هذا السؤال: هل الحديث الوارد في صلاة التسابيح صحيح أم لا؟ جواب: أنه قد اختلف أهل العلم في تصحيحه، والذي يبدو أن فيه نكارة شديدة، وقد صححه بعض أهل العلم. هذا السؤال: ما حكم من يشاهد البرامج الدينية في التلفزيون؟ الجواب: أنه إذا لم يكن فيها محذور شرعا فلا حرج من مشاهدتها، وبالأخص إذا نوى الإنسان بذلك طلب العلم. هذا السؤال: ما العلاج الذي تقترحونه لمن يسمع المواعظ دائما وسرعان ما ينساها لكونه لا يعمل بمقتضاها لقساوة قلبه، مع أنه يأسف لذلك ويحاول التغلب عليه؟ جواب: أن على من يجد هذا أن يكثر من الاستغفار والتوبة، وأن يكثر مما يذكره بالآخرة ومما يذكره بالموت، فإن ذلك مدعاة لأن ينتفع بالذكرى. هذا يقول: نلاحظ أن أهل الخير في هذا البلد من أهل الأموال لم يكن لهم ذلك الدور الفعال الذي يعود بالنفع العميم على هذه الدعوة المباركة، والمطلوب هو الدلالة على بعض المشاريع التي يمكن أن يلجوا منها لخدمة الدين، لعل الجهد بمثل هذه المشاريع يكون هو السبب هو زوالا لهذا التقصير الملحوظ. الجواب: أن أبواب الخير كثيرة جدا، وأن الإنسان مسؤول عن جميعها، وعليه أن يجتهد في أقربها إلى الله سبحانه وتعالى وأكثرها ملائمة لمقاصد الشرع. ولا شك أن من ائتمنه الله سبحانه وتعالى على جزء من المال وجعله تحت يده ينبغي أن يكون مسؤولا عن عيال الله المحتاجين، والناس عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. ولذلك فإن أغنياء العالم وتجاره هم الذين يقومون بنشر الخير ومساعدة أهله وبناء دور التعليم النافع الذي يتعلم فيه الناس العلم والعمل، وكذلك في القيام برعاية اليتامى والمحتاجين. وهذه الأمور واضحة للعيان، والناس يرونها. فبناء المساجد الذي
حصل في هذا البلد في السنوات الماضية والإنفاق على العدد الكبير من اليتامى وكفالتهم والقيام كذلك ببناء بعض المدارس الإسلامية التي يدرس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أوجه الخير التي قام بها رجال من خارج أهل هذه البلاد وكان أهل هذه البلاد أولى بها. هذا السؤال: بعض الفقهاء أجاز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم عقى عن نفسه. جواب أن هذا الأمر لا دليل فيه، والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم تعبد، والتعبد مقصور على النص، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الاحتفال بمولده وهو صيام يوم الاثنين، فقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. وعلى هذا فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يصوم الإنسان يوم الاثنين إن استطاع بصفة دائمة، وإلا فما تيسر من ذلك. أما غير هذا فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه، وهو مخالف لهديه وسنته ولعمل خلفائه الراشدين، وهم أحب الناس له وأولاهم به. هذا السؤال: ما هي عوامل تقوية الإيمان؟ الجواب أن ترسيخ عقد الإيمان إنما يتم بالإقبال على الله سبحانه وتعالى وتذكر الدافع لكل عمل. فالذي يصلي وصلاته إنما هي روتين من حياته، ألفاء أباه بذاك الكسب يكتسب، وجد أسلافه يصلون فهو يصلي كما كانوا يصلون، وجدهم يزكون فهو يزكي كما كانوا يزكون، لا ينتفع بهذه العبادات ولا تباشر شغاف قلبه ولا يصل الإيمان إلى شغاف قلبه. لكن الذي يصلي وهو يتذكر الدافع العقدي الذي جعله يصلي ستنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. وأنا أعرف أن كثيرا منا يقول أنا أصلي ولا أتركها ومع ذلك لا أجد صلاتي تنهاني عن الفحشاء والمنكر، وأزكي ولا أتركها ولكن مع ذلك لا أجد زكاء ولا ذكاء بسبب الزكاة، وأصوم ولا أترك الصيام ومع ذلك لا أجد طهرة كما يطهر الصيام أهله، وأحج ومع ذلك لا أجد أثر الحج البالغ في تزكية الإيمان، فما السبب؟ الجواب أن هذا إنما يفعله الإنسان تقليدا وعادة ولم يتذكر الدافع العقدي له. لكن إذا كان يصلي بهذا الدافع العقدي ويزكي به ويصوم به ويحج به ويتذكر قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، فإنه سيستفيد من عباداته ويتقوى إيمانه بذلك. وكذلك مما يعين على تقوية الإيمان حضور القلب لأداء العبادات وتزكيتها بالنيات، فإذا خرج الإنسان من بيته تذكر أن كل حصاة وكل ذرة من الأكسجين وغيرها ستشهد له في مسيرته إلى أن يرجع، ويتذكر كذلك قصده أنه إنما قصد الابتغاء مرضات الله وأداء ما افترضه الله عليه في المسجد، وأنه يريد بذلك حسن الخاتمة كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، ولعمري لو أن كل أحد منكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدرج في الصف. وأن يتذكر الإنسان كذلك أنه سيعمر بيتا من بيوت الله، والله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وأنه سيلقى أهل الإيمان في المسجد من الملائكة وصالح الإنس والجن فيزيدونه إيمانا وتثبيتا، وكذلك فإنه يلقى الملائكة الذين يكتبون الناس على أبواب المساجد الأول فالأول، وهكذا فيكون في المسجد قد حبس جوارحه عن المعصية وأقبل بها على الله سبحانه وتعالى وترحب هذا الوقت. فهذا مما يقوي الإيمان، وكذلك مما يقويه صلاة الرجل بالليل والناس نيام، عندما ينام الناس فيتجافى جنبه عن المضجع، فهذا من أقوى ما يقوي إيمانه بالله. ولذلك قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا سؤال: كيف يستشعر الإنسان نعمة الله عليه وما شكر النعمة؟ الجواب أن استشعار النعمة بثلاث رتب. الرتبة الأولى أن ينظر الإنسان إلى هذه النعمة فيقر بها ويعرفها بوجودها لا بزوالها. ثانيا أن يتذكر من أين له هذه النعمة حتى لا يقول ما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثالثا أن يشكرها، أن يقيدها بالشكر، والشكر يشمل الشكر اللساني بأن يذكر نعمة الله، والله سبحانه وتعالى يحب أن تشكر نعمه وقد ارتضى لعباده ذلك وأرشدهم للشكر فقال: الحمد لله رب العالمين، وهذا هو أبلغ شكر يشكر الله به. فأبلغ ما يشكر الله به الثناء عليه بما أثنى به على نفسه. ثم بعد ذلك الشكر الفعلي، وهو بصرف تلك النعم فيما يحب الله صرفها به. وأن يعلم الإنسان أن كثيرا من الناس يدعي المعاذير لنفسه، ومنهم النفر الذين هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. النفر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: أحدهم آتاه الله علما فعلم فأتى به يوم القيامة فعرفه نعمته عليه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ فقال: يا رب علمتها فيك. فيقول الله: كذبت، ويقول الملائكة: كذبت، إنما علمت ليقال عالم فقد قيل. فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. والثاني رجل آتاه الله من أصناف المال ما آتاه فدعاه يوم القيامة فعرفه نعمته عليه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: لم يبقى وجه تحب أن يصرف فيه المال إلا صرفته فيه. فيقول الله: كذبت، ويقول الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد فقد قيل. فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى في النار. ورجل قواه الله في بدنه فقاتل حتى قتل فدعاه الله يوم القيامة فعرفه نعمته عليه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب شاهدت فيك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت، ويقول الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع فقد قيل. فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى في النار. ولهذا قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص هو أساس هذا العمل كله. ولا يمكن أن يستشعر الإنسان نعمة الله عليه وأن يشكرها إلا إذا أخلص في ذلك الشكر لله سبحانه وتعالى وأدى الحق الذي لله عليه في ذلك. ومن هنا فالأوقات كلها نعم على الإنسان أن يستشعرها وأن يصرفها في الوجه الصحيح. كثير من الناس يقول: أنا أفعل كذا أقتل به الوقت، كأن الوقت عدو له وما له صديق إلا هذا الوقت الذي يريد القضاء عليه وقتله. هذا السؤال: ما يفعل من يريد التوبة ويحول دونها العوائق الدنيوية؟ الجواب أن عليه أن يستعين بالمعينات التي تعين على التوبة، ومنها تذكر الآخرة وصحبة أهل الخير وعدم الإسراف في مجال الدنيا وتعلم العلم، فهذه هي الأمور التي تعين على التوبة. فعدم الإسراف معين على عدم الغفلة، ويشمل ذلك سهر بعض الليل وبعض الجوع وبعض العزلة، وكذلك مخالطة أهل الصلاح والهداية فإنها مقتضية لحصول المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإذا رآهم الإنسان تذكر ما هم فيه وأنهم مقبلون على الله، فبمجرد رؤيتهم يزيده ذلك إقبالا على الله سبحانه وتعالى. هذا يسأل عن الفرق بين أمر النفس بالسوء وأمر الشيطان الذي يأمر بالسوء أيضا. الجواب أن الخواطر التي تعتني الإنسان أربعة أقسام: خاطر إلهي أي رباني، وخاطر ملكي من لمة الملك، وخاطر شيطاني، وخاطر نفساني. هذه أربعة أقسام. الخاطر الرباني هو ما يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن ولا يكون إلا خيرا وهو غير متذبذب، وينال الإنسان بأدائه سعادة عظيمة، يستشعر فرحا عظيما وراحة قلبية عجيبة عندما يؤدي هذا الذي ألقي في قلبه أن يفعله. فينام الإنسان على فراشه فيستيقظ وقد ذهب الكرى من عينيه بالكلية، فيأتي خاطر في قلبه أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين يعفر وجهه لله في هذا الوقت الذي قد شغل الناس فيه عن طرق باب الله، منهم من شغل بالنوم، ومنهم من شغل بالغفلة، ومنهم من شغل بالكفر، ومنهم من شغل بالمعصية، فيستفتح هذا الباب فيفتح له، كما قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. فهؤلاء استشعروا عظم هذا الموقف حين أذن لهم بطرق هذا الباب الذي لم يؤذن فيه لكثير من الناس، فاستشعروا طعم صلاة الليل والناس نيام، واستشعروا الإقبال على الله سبحانه وتعالى بقلوب مطمئنة. فلذلك كانوا أهل الله سبحانه وتعالى وخيرته في هذا الوقت، وأهل المناجاة والقرب. ما حكم جمع النساء في مكان لتعليمهن وموعظتهن من قبل رجل ليس لهن بمحرم، وهو يعتبر هذا من الاختلاط غير، وهل يعتبر هذا من الاختلاط غير المشروع؟ الجواب أنه صح أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، فإن إخواننا من الرجال قد غلبونا عليك، فاجعل لنا يوما من نفسه. فوعدهن يوم الخميس، فكنا يجتمعن إليه فيعلمهن ويذكرهن. وكان مما قال: ما من امرأة يموت لها ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا كانوا لها سترا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال: واثنين. وكذلك صح في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يوم العيد حين خطب ظن أنه لم يسمع النساء، فتوكأ على بلال فوقف على النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء في وجهها سفعة فقالت: ولما يا رسول الله، يكفرن بالله؟ فقال: يكفرن العشيرة، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فجعل النساء يتصدقن، وبسط بلال ثوبه فجعلن يرمين فيه ما معهن من الذهب. فهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور المشروعة، وليس هذا اختلاطا، لأن الاختلاط هو مماسة أجساد الرجال لأجساد النساء الأجانب أو الاقتراب من ذلك، والاختلاط محرم، ولكن ليس هذا منه، لأن هذا هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في التعليم، وقد كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك أيضا، وهكذا السلف الصالح كلهم، سواء كان بحائل أو بدونه إذا لم تخشى الفتنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليهن وليس بينه وبينهن حجاب، كما ثبت في الصحيحين في الحديث الذي ذكرناه في خطبة العيد وفي تدريسه لهن يوم الخميس. ولكن لا شك أن جعل الحاجز بين الإنسان وبينهن أحوط وأقمن لعدم الريبة. هذا السؤال الآخر: بعض الناس لا يتقبل التذكرة من بعض الدعاة، بل يصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، فما حقيقة ذلك؟ الجواب أن الجنة والنار لكل واحدة منهما دعاة يدعون إليها، فالدعاة الذين يدعون على أبواب الجنة هم الذين يدعون إلى الصلاة وبر الوالدين والصدقة وقراءة القرآن والاستغفار وغير ذلك، فهذه أبواب الجنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا هو باب الصلاة، وبابا هو باب الصدقة، وبابا اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد. فأبواب الجنة هي كبريات الطاعات، كذلك أبواب النار هي كبريات الفواحش والمعاصي. فللنار دعاة أيضا يدعون إليها، فالذي يدعو إلى الزنا أو إلى قذف المحصنات الغافلات المؤمنات أو إلى الخمور والفجور أو إلى السفور والاختلاط أو إلى عقوق الوالدين أو إلى ترك الصلاة، فهؤلاء يدعون إلى أبواب النار. وهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، لأنهم يدعون إلى هذه المعاصي التي هي أبواب النار. وحينئذ لا يمكن الالتباس بين الجانبين، الذي يدعو إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يمكن أن يقال إنه دعا من الدعاة على أبواب جهنم فهو يدعو على أبواب الجنة، والذي يدعو إلى الزنا وشرب الخمر والفواحش كلها لا يمكن أن يقال إنه من الدعاة على أبواب الجنة بل هو داع على أبواب النار، والفرق واضح ولا يمكن أن يقع التباس بين الجانبين. هذا سؤال، بعض العلماء ينكرون على الدعاة ويكفرونهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، فما جواب ذلك؟ الجواب أن التكفير المسلم خطره عظيم جدا، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وقال: تكفير المسلم كقتله، وقال: إن قال الرجل لأخيه كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكفير تحذيرا بالغا، ولذلك لا يحل تكفير المسلم، وعلى المسلم أن يتقي الله ويعلم أنه إذا كفره وهو غير كافر في علم الله فقد رجعت عليه وحالت عليه ويكون هو كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا فالتكفير صعب جدا، وتكفير المعين يشترط له 7 شروط. الشرط الأول أن لا يكون من قال الكفر أو فعله مكرها عليه، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الشرط الثاني أن لا يكون جاهلا، لقول الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، ولم يقل: إنكم قوم تكفرون. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على شجرة كانت تدعى في الجاهلية ذات أنواط، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم: والذي نفس محمد بيده ما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولم يكفر أحدا منهم. الشرط الثالث أن لا يكون الإنسان مقلدا لما جرت عليه العادة في بلده، فإن وجد الناس على شيء لا ينكر ففعله ولو كان ذلك كفرا فإنه لا يكفر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا باللات ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل: آمنت بالله. وسمع عمر يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، ومع ذلك لم يكفر أحدا بهذا الحلف. الشرط الرابع أن لا يكون مغطى على عقله مغلوبا عليه، فإن كان مغطى على عقله مغلوبا عليه فإنه لا يكفر بذلك، لقصة الرجل التي قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان عاصيا، فلما دنا أجله جمع أولاده وأخذ عليهم العهود والمواثيق إذا هو مات أن يحرقوا جثته وأن يقسموا رماده نصفين فيذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، قال: فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، يشك في قدرة الله. فلما مات فعلوا به ما أمر، فدعاه الله فأمر البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، فقام بشرا سويا، فقال: أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي فغفر له. فهذا كان مغطى على عقله بخشية الله وقت موته، فلذلك غفر له مع أن ما قاله كفر. الشرط الخامس أن لا يكون غالط اللسان، فإن غلط لسانه وقال الكفر من غير قصد فإنه لا يكفر بذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن آخر رجل يدخل الجنة يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وكذلك في الحديث الذي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم، تكون معه راحلته وعليها زاده ومتاعه بفلاة من الأرض فتنفلت منه فيتبعها حتى إذا أيس من نفسه رأى شجرة فقال: لعلي أموت عندها. فبينما هو كذلك إذا راحلته عنده فأمسك بخطامها وهو يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من الفرح، فهذا لا يكفر به. الشرط السادس أن يكون الإنسان قد أقيمت عليه الحجة، فإذا لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر، لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشرط السابع أن يثبت ذلك عليه، لأن التكفير حكم قضائي يحتاج إلى إثبات، فالمتأول الذي لا يقصد الكفر وإنما اجتهد فأخطأ لا يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم وأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. ثم إن على الإنسان أن يتهم نفسه في من يعاديه ويواليه، فالعداء والولاء أمران من أمور العقيدة، والله سبحانه وتعالى بين للمسلمين من يحق لهم أن يوالوه ومن يحق لهم أن يعادوه، فقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وبين لهم من يعادونه فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى آخر السورة. وكذلك قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإذا الذي يعاديه الإنسان ويواليه معروف المحصور، وعلى هذا فلا يحل للإنسان أن يعادي إنسانا آخر على أساس أنه يدعو إلى خير مثلا، بل هذا حقه الولاء أن يواليه، وإذا أخطأ نصح له، كما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فلا بد من تناصح المسلمين فيما بينهم. هذا الحديث: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زارة الدنيا، بعضه غير واضح لنا يحتاج إلى شرح. نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخافه عليكم، أي على هذه الأمة، ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها لم تفتح في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكرمه الله بأن لم يريه فتح الأمصار، أراه ذلك وأعطاه إياه، أعطاه مفاتيح خزائن كسرى وقيصر، وأخبر أن خزائنهما ستنفق في سبيل الله، لكن أكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لم ير ذلك، ولم ير الحضارة، ولم ير انفتاح أبواب الدنيا على هذه الأمة، فشرفه الله عن ذلك، فهو أكرم على الله من أن يعيش كما يعيش الناس في هذه الدنيا، ولهذا شرفه الله، فلم تفتح هذه الفتوحات والخزائن التي وهبه الله إلا بعد موته. إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، أي إن هذه الدنيا بمثابة النبات فهي خضرة حلوة، فهذا داع للازدياد منها. والإنسان الذي يجمع المال إذا غفل عن هدفه، هدفه في البداية يريد الاستغناء عن الخلق، يريد أن يستعف بما يؤتيه الله، يريد أن يتقرب إلى الله بما يتصدق به من ماله وما يؤدي به الحقوق، يريد أن يتعزز وأن لا يكون ذليلا مسكينا، لكنه يغفل عن هذا فيجمع ما يكفيه لتحقيق هذه الأهداف ولا يزال يزيد على ذلك، ومن همان لا يشبعان: طالب الدنيا وطالب العلم، فطالب العلم لا يزداد من الله إلا قربا، وطالب الدنيا لا يزداد من الله إلا بعدا. ومن هنا قال: فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. إن مما ينبت الربيع، أي مما ينبت بسبب نزول المطر، ما يقتل حبطا أي انتفاخا، يقتل البهائم بالانتفاخ أو يلم أو يقارب ذلك، إلا آكلة الخضر، وهو نبات ليس أعز النبات على الحيوانات البهيمية، ولكنه مع ذلك كاف من ناحية التغذية. فلهذا قال: وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها رتعت أكلت من الخضر حتى إذا امتدت خاصرتها نالت كفايتها وتحققت أهدافها كفت، حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت، أي أخرجت بعض ما في بطنها وبالت ثم رتعت بعد ذلك. وهكذا طالب الدنيا ينبغي أن يجعل لنفسه وقتا للراحة من الجمع، ولا يجعل عمره كله كدا لا ينقطع. إذا كانت العبادة التي يتقرب بها إلى الله ينبغي للإنسان ألا ينقطع فيها في ليله ونهاره وألا يسرف فيها، فكيف بجمع الدنيا؟ يقول البخاري في الصحيح: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وكذلك قال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقال إن الدين يسر فأوغلوا فيه برفق. فإذا كان الأمر كذلك فالدنيا من باب أولى. الذي أمر أن لا يوغل في الدين بشدة فمعناه أن إغاله في الدنيا بشدة أيضا محذور وهو أشد من غيره. طيب هذا السؤال يوجد يأخذ مالك السفينة قبطانا ويقول له خذ هذه السفينة الجاهزة للعمل فيها ماكنة وشباك وكل المعدات وكل ما تحتاج إليه من الزاد وغيره وكل ما صدته من سمك فسيشتريه منك وأنزع منه التكاليف والباقي بيني وبينك نصف لي ونصف لك النصف لك أنت وعمالك، فما حكم هذا؟ جوابا أن هذا العقد إذا كان قد جرى به العمل وأصبح سائدا فهو من العقود التي تقر. وقد ذكر مالك في المدونة أن قول الإنسان للعامل اعمل على راحلتي فما حصل فلك نصفه في الأصل جعل فاسد، ولكنه إن وقع يصحح ويقر. ويمكن أن يحول هذا العقد إلى عقد شركة، العمل فيها من وجه والمال فيها من وجه، فصاحب السفينة مشاركته يمكن أن يكون قد فهمه بعض الحاضرين وقد لا يفهمه كلهم. السؤال فيه أن صاحب السفينة الفالوقة يعطيها لإنسان وهي مجهزة بكل ما يحتاج إليه من غذاء ومؤنة وأجهزة، فيقول له اذهب بها في البحر فما اصطدته من السمك سأنزع منه قيمة التكاليف وما بقي فهو بيني وبينك على السواء، هل هذا العقد صحيح أم لا؟ الجواب أن مالكا ذكر في المدونة أن قول الشخص اعمل على راحلتي فما حصل فلك نصفه، أي أن يعطي الإنسان آخر راحلة أي دابة أو سيارة فيقول اعمل عليها وما حصل فلك نصفه، هذا في الأصل عقد فاسد لأنه جعالة مجهولة، ولكنه إن وقع وانتشر يصحح إلى إزارة. وذكرتنا أن هذا العقد يمكن أن يكيف تكييفا آخر على أنه شركة، فيكون صاحب السفينة هو الممول لهذا العقد، هو الذي دفع المال، والعامل هو الذي دفع العمل، فاشترك هذا بعمله وهذا بماله، وما حصل فهو بينهما بعد نزع التكاليف منه. فهذا عقد شركة، وهو من أنواع الشركة الجائزة. والشركة في الأصل عقد جائز، وهي أنواع، منها شركة المضاربة وهي بين مال وعمل، ومنها شركة المفاوضة وهي بين مالين، ومنها شركة العمل المتلازم بين الطرفين، وأيضا شركة الذمم على القول بصحتها، وهي أن يكون شخصان ليس لهما مال ولكنهما يأتيان تاجرا فيأخذان منه بضاعة بضمانهما معا، فلو جاء أحدهما لم يعطه إياها يأخذانها بضمانهما معا فيبيعانها فلهما الربح ويردان أصل المال إلى صاحبه. بالنسبة لهذه السفينة إذا لم تأتي بشيء، لم يصطادوا شيئا وكثر ذلك فأصبح هذا غررا، فيكون العقد حينئذ على التكييف الأول غير جائز. أما على التكييف الثاني فهو من الأمور الجائزة، هو مثل رجل تاباتيك، لتاباتيك قد لا يربح البوتيك، فيكون العامل قد خسر عمله وصاحب المال قد خسر بعض ماله أو خسر الربح، وحينئذ لا حرج لأنها شركة كما ذكرنا. إذا كيفناها على الشركة فلا حرج، أما إذا كيفناها على الإجارة فإذا كثر الغرر وقل أن تأتي بشيء فلا يجوز ذلك. هذا سؤال ثاني في هذه القضية، هو أن يأخذ صاحب السفينة قبطانا ويقول له خذ هذه السفينة الجاهزة للعمل وكل ما أتيت به من الأخطبوط سأشتريه منك بسعر متفق عليه للكيلو مثلا 600 وقية وننزع منه التكاليف والباقي بيني وبينك على الأنصاف بيني وبينك وعمالك وعمالك كل واحد منهم سيشتري من عنده 800 علما بأن العمال ليس لهم إلا عملهم. جوابا هذا العقد كسابقه تماما، فإذا كيفناه على أنه شركة فهذا الرجل صاحب السفينة يشترك مع هؤلاء العمال وهؤلاء العمال الشركة معهم متفاوتة، فالقبطان الذي يقود السفينة له جزء محدد من هذه الشركة والعمال المباشرون لهم جزء أكثر من ذلك، وصاحب السفينة مشارك بماله، فما نتج فهو بينهم على ما اتفقوا عليه، فيكون هذا عقد شركة.
انا يا انصاف السلام عليكم انصاف السؤال عندي ولا فات وضح لي اهل
هذا مره فاهم انه ما يقبل
القضيه ليه
واحد انا
هل الله تقول لا يقولوا أن الناس تسمعوا كاملة بالحسن
مثلا قد السفينة يجيب 40 كيلو مو السفينة ما يجيبش، وقد السفينة تجيب الكيلو لا في البحر ما يجيبش، لأن هذا هو ناس يقبل وهو اللي نختار العرض وهو اللي متعامل بين الناس يعني
كثير. هذا ذكرنا أن هذا إذا كان من باب الإجارة فهذا غير جائز، لكن إذا كان من باب الشركة فهو جائز، والأصل في عقود المسلمين الحمل على الصحة، فلذلك إذا كان العقد جاريا وجرى به العمل بين الناس فيصحح على أنه شركة، يصحح على أنه شركة، وحينئذ سيكون مالك السفينة مشتركا بالمال والعمال مشتركون بالعمل، وتحديد شبك مثلا لعامل معين لا يضر، لأنه رضي من الشركة بأن يكون نصيبه ما أتى به في هذه الشبكة، وما سوى ذلك ليس له فيه دعوى. مثل ما لو اشتركوا في مال فذهب أحدهم في تجارة بجزء منه والآخر بتجارة في جزء، فهذا له ربح الجزء الذي يتجر به وهذا له ربح الجزء الذي يتجر به، فربح هذا ولم يربح الآخر مثلا، وهكذا.
هذه المشكلة فات جهه هنا تي منها كتب كبير وفات تاوني جمله اللي واحدين وراين يشرحوها لي ولا يقولها لكم بالحسانيه واللي معامل بها هذا اللي بحار فيه طريقتين للمعامله. رقاش يعود عنده السفينه مجهزه هو جهازه فيه هو كامل يصانصها وعكيل عمالها الله يوكله في البحر والله يستهلك كامل فيه هو ولا يمشوا هما يبحر وكل واحد منهم عنده سري، هذا السري يعود له هو المولى السفينة وإلى مر ما غادي لهم في شيء ويعود واحد منهم ذاك ما هو مهم، المهم عن كلهم عنده سري ولقائد السفينة منين يجيبوا لا يجيبوا من الحوت هما كلهم يعنيها لا ياكل لا يجيب سري إلى ما جبروا شيء ما هم جابرين شيء يجيب ذاك اللي جابوا باشهم هو لا يجبروا ومنين ما يجيبوا باشهم شيء فمعاد عنهم اللي كل واحد منهم يرطيه مولى السفينة شوي شين قال له ترقع ناس ياسر في السيلان كلهم يعطيه شوي هي شي فيه هذا عادة عند بعض الناس. لكن الشرط هناتية عن هذا مولى السفينة شارط على هذا العمال عنهم يبيعوا لحوتهم والحوت يعود ب 15% في الشرط لا يطوف فيه تيفاية حالة يحسبوا لهم هو ب 900 وهو ينباع حني وهو ينباع ب 15% لا يفرض عليهم عن حوتهم ولا يجيهم يبيعوه له هو وبلاه يشتريه ما عندهم بالتعمية يا غير مقابل عنه ممول السفينة ومتحمل غذاء وكيلهم هما في البحر بالله يصرفه كاملي وكابتين لا هي نفس السعر قائد السفينة نفس السعر لا هي يقوم بهم للحوت والله بحفظ منه شوي ونصه المولى السفينة ونصه القائد بعد التكاليف تزعم منه التكاليف بين تكاليف لا بين مولى السفينة وقائدها واللي جابت من الحوت على حساب مولى السفينة لا هي تقاسمه هو والقائد بعد النزع. هذه الصيغة. الصيغة الأخرى عن مولى السفينة لا يعود فيه ما متحمل معاها القائد شمنة محروقات السفينة متحملهم هو كاملين وكيلهم هو ما غادي لهم في شيء. وذاك اللي جابوا من الحوت لا بغاوا يبيعوه بالمئتين ولا بغاوا يبيعوه ب15 مئة ولا بغاوا بالفين حرين فيه. والقائد هم اللي حر في حوته عنده هما كلهم عنده سري واحد والآخرين كلهم عندهم اللي القائد فايز عليهم بأن عنده سريين والله ثلاثة واللي جابوا من الحوت هم اللي يبيعوا كيف شاء ما هم دخلوا فيه. يا غير ثاني المسألة اللي هي مشاهد الناس عن القائد يعود ما غادي له شيء في حريق الصانص ولا غادي له شيء في اللي يجيب السفينة والماء تجيب يخلفهم عدم نص يعود القائد ما هو ناصح به اللي ما عليه المحروقات ولا هو حاضر في النتيجة وعيا وقاع يعود مولى السفينة يجيش من الحوت ويقبوه واحدين ويتحايلوا عليه بيعوا للسيفاية بنقل الحر سابق يلحق والله يروغوه والله يقولوا عن محوتهم ويعود مولى السفينة خاسر ويعود ملي قطان السفينة يمشي يسدر في البحر وكل بلد يبغي يلحقوا يلحقوا به اللي المحروق ما هو فيه. هذا صيغة ثنتين وواضحين تسمعهم الشيخ ونبغوه يجيب عليهم ما استطاع بالحسانية تسمعه الناس كاملة وتوفى عنا مشكلة الرواية.
بالنسبة للصيغة الأولى الصيغة الأولى التي يكون فيها مالك السفينة هو المجهز لكل شيء كل التكاليف عليه والعمال اللي فيها قسمان القبطان شريكه هو فيما تأتي به السفينة بعد انتزاع التكاليف منه والعمال الأخرين اللي يشتغلوا ما هم شركاء لكنهم عنده سريه هو الخاص به يغير لا بد من يبيعوه له هو شرط لهم بيعه في مقابل ذاك التمويل اللي عاطيهم. هاي الصورة مع القبطان ما فيها حرج ذكرنا أنها تكيف على أنها شراكة يغير مع العمال فيها حرج لأن ذاك الشرط المشروط عليهم في مقابل النفقة المعطية لهم ما هو صالح يلا يعود ما فيه جهالة يلا يعود يقرأ زادهم التكاليفهم يقرأها من ذاك اللي جابوا والباقي هم أحرار فيه لا أبغاوا يبيعوه ولا أبغاوا لا يغير يلا يقرأ التكاليف اللي أعطاهم من ذاك اللي جابوا يقبضوا هو ويقول لهم الباقي باقي بينهم ها شبكة المولى السفينة إذا كانت شبكة المولى السفينة وهو مأجرها لهم لابد من تعود الإجارة محددة ما تقدر تعود مجهول. نعم لكن ذاك العمل ما هو كافي العمل اللي سيقومون به في السحب ما يكفي. كذلك الصورة الثانية التي يكون فيها العمال يكون فيها العمال قائمين بالتكاليف تكاليفهم من عند أنفسهم واللي جابت السفينة الملاهة وهم كل حد منهم لا يجيب سريه وحده وبينه معاه. هذه الصورة أقرب للفقه وأصلح من الصورة الأولى. الصورة الثانية أقرب للفقه وأصلح من الصورة الأولى لكن واجب على القبطان والعمال اللي معاه ينصحوا والأحرام عليهم يحركوا السفينة يكون مصلحة صاحبها وما حصل من الخيانة فهذا فهو معصية ولازم الإقلاع عنه والتوبة منه. لكن هذاك العقد أقرب للصواب وأوضح من الناحية الفقهية من العقد الأول. لآخر ذكرت أن اشتراط على العمال أن يبيعوا بشيء معين مع عودانهم يشتغلوا هو نافق عليهم ذاك ما هو جائز ذاك الشرط لا يجوز. لكن بالنسبة للقبطان عقده معه صحيح لأنه هو شريك معه في اللي جابت السفينة بعد إخراج لا ما 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 العقد غير صحيح. لا ما ينبغي. هذا السؤال من وقف عليه وعلى عقبه من وقف عليه وقف وعلى عقبه أي حبس معقب هل يمكنه أن يتصرف في الوقف دونهم ويقف منه على آخر؟ الجواب لا. الوقف المعقب هو للإنسان وعقبه من بعده فلا يستطيع هو أن يتصرف فيه، لا يمكن أن يعطي منه وقفا آخر لإنسان آخر. ما حكم الوقف في مرض الموت؟ حكمه حكم الوصية، يكون في الثلث إذا كان الإنسان له مال فيجعل الوقف من ثلثه، فإن كان أكثر من الثلث وقف إمضاؤه على الورثة على إمضاء الورثة، وإن كان أقل من الثلث مضى بالكلية، وإن كان الثلث يتحمل جزءا منه وجزء زائد على الثلث نفذ ما في الثلث والباقي يرد. مرض الموت كل التصرفات التي فيه وصية. ما واجب المسلم فيما يدور في الإسلام اليوم في العالم الذي نشاهده؟ جواب أن واجب المسلم هو النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين والسعي لإعلاء كلمة الله ومشاركة المسلمين في أعمالهم وآلامهم والسعي لإعلاء الدين بكل ما يستطيعه. نعم شارك بما يستطيع. ما حكمه؟ قوانين التي تحمل شرع الله ولا تغير شرع الله؟ لا تحكم شرع الله. بالنسبة لكل قانون وضعي يخالف شرع الله فهو دين آخر غير دين الإسلام، والله تعالى يقول في كتابه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويقول قل أفرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، ويقول تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يسأل عن تفسير قول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن نصره أي بذل جهده في نصرة الدين أن ينصره الله عز وجل، فكل من نصر الدين وكان مخلصا لله صادقا فلا بد أن ينصره الله عز وجل. هل يجوز العمل مع منظمة أمريكية تدرس المجتمع وتركيبته البشرية والاجتماعية وتعديد المشاكل التي تعاني منها كل طبقة؟ جواب أن هذه المنظمات في الواقع هي منظمات تنصيرية وتجسسية، فلا يجوز العمل معها ولا تقديم أي دعم لها ولا مساعدة. هناك خوارق للعادة، بعضها يكون كرامة من الله سبحانه وتعالى لأوليائه وبعضها يكون شيطانيا، كيف نفرق بين ذلك؟ إنما يفرق بين ذلك بحال الإنسان نفسه، فمن كان ملتزما بالشرع مطابقا في ظاهره وباطنه لشرع الله فما يناله من ذلك هو كرامة أكرمه الله بها، ومن كان مخالفا للشرع عاصيا مبتدعا فما يناله من ذلك من قبل الشيطان أو ابتلاء من الله تعالى وامتحان. ما المطلوب من كل فرد في بناء دولة الإسلام وكذلك من كل أسرة ومن المحاضر وعلماء الأمة وأمرائها؟ جواب أن بناء دولة الإسلام ليس عملا فرديا وليس عملا يمكن أن يقوم به مجموعة قليلة من الناس، بل لا بد أن يشترك الجميع في إقامته، فلذلك المطلوب أن يشارك كل إنسان بما يستطيعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالعالم يعمل بجهده في التعليم والطالب يعمل كذلك بجهده والطبيب يعمل بجهده والمهندس يعمل بجهده وهكذا كل حسب طاقته ومستواه. ما حكم أسر تسكن في دار واحدة وكان وكلهم عليها قدمتهم يوما أي بشراء كل شيء من فطور وغداء وعشاء، هل هذا من الربا؟ وإن كان كذلك فما هو البديل الشرعي؟ جواب هذا ليس من الربا بل هو من التعاون على البر والتقوى، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا جمعوا أزوادهم في ثوب فاقتسموها فهم مني وأنا منهم. أسأل عن خاطر القلب في الأشياء التي نهى عنها الشرع وهي طبعا من الشيطان دفعا منه وإغواء، هل تؤدي خطرا على صاحبها أم هي مما يعفى عنه؟ وهل في المداومة عليها خطر؟ الجواب أن هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان يجب على الإنسان التخلص منها بكلية، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله منها إذا وجد شيئا منها، وإن كانت تتعلق بالاعتقاد فليقل آمنت بالله، وإن كانت تتعلق بالمحرمات فليقل أستغفر الله، وهذا مما يقطعها بالكلية، ولا يعاقب الإنسان بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ويقول إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده 1 واحدة، وإن هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة. وعلى هذا فلا يكتب ما فكر فيه الإنسان من هذا النوع ما لم يعمل أو يتكلم، ما لم يعمل به أو يتكلم، لكن تفكيره فيه خطر على عقله هو وعلى قلبه، فعليه أن يقطع ذلك التفكير عن نفسه بالكلية. عن المتاجرة في الهاتف الجوال أعني زيادة 25% على المكالمة، هل هذا يجوز أم لا؟ جواب نعم، هذا جائز، لأن المكالمة إنما هي خدمة تقدمها، فهي بضاعة وليست نقدا، والبضاعة يجوز بيعها بما اتفق عليه 2 من الربح. وقد قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأخرج ابن ماجه في السنن بإسناد صحيح، وكذلك ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، فالبيع المرجع فيه إلى تراض الطرفين. ما الموقف الشرعي ممن قال بأنه يكفر جميع المذاهب ما عدا مذهب الإمام مالك، أنه يكفر بجميع المذاهب؟ بالنسبة للمذاهب لا تطلق على الوحي، إنما هي اجتهادات، وهذه لا يجب الإيمان بها ولله الحمد، لا يجب الإيمان بأي مذهب من المذاهب، إنما يجب الإيمان بالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله. ولذلك هذا الكلام غير أديب لما فيه من الإيهام، ولكنه ليس كفرا. ما هي الطائفة التي يجب اتباعها في هذا الزمان الذي كثرت فيه الطوائف؟ ليست لدى المسلمين طائفية، ولا يجب اتباع أي طائفة، إنما يجب على الإنسان أن يجتهد في اختيار من يعمل معه لنصرة الإسلام، فيختار أقربهم إلى منهج الله ورسوله وأرضاهم لله وأحسنهم حالا وأكثرهم شمولا في الإسلام وفهما له وأكثرهم تضحية وبذلا وإخلاصا، فهؤلاء هم الذين يختارهم الإنسان. السؤال: بعض التجار مدمن على بيع الرقيق مع علمه بحرمته، فما حكمه ومن يشتري منه لأهله؟ والأول يتذرع بالاكتساب بالشبهة. الجواب أن استجلاب الرقيق من الثياب هو من التعاون على الإثم والعدوان ومن المحرمات العظيمة، والتاجر فيه ينبغي أن يخشى أن تكتب عليه سيئات النساء اللواتي يلبسن هذه الثياب وهو نائم في بيته، فيمقته الله حيث يقوم الغير بهذا الذنب وهو نائم، لا مشاركة له في الحال، ولا ينال شيئا من ملذة هذا الذنب، وإنما أخذ مقابله دريهمات، فكان قائدا له إلى مقت الله وسخطه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا عليه أن يتذكر العرض على الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وأن يتذكر حاله وهو محمول على الرقاب إلى قبره في عشية أو ضحاها، وأن يتذكر سؤال الله له عما خوله عندما يأتي على الحال التي وصف الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فعليه أن يتذكر هذا الحال، وذلك معين له على التوبة والندم. وبالنسبة للاكتساب بشبهة، إنما هو في حق من لا يجد قوته من الحلال البين، بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشبهات نهيا رادعا، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا السؤال: ما حكم نظر التلفزة التي صارت تعرض فتن العالم على الناس في لحظة واحدة، ويقولون إنهم يتابعون أحداث العالم فيها للتفقه بالواقع؟
الجواب أن البصر نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده، والإنسان إذا أراد أن يستشعر هذه النعمة فليقف على الشارع حتى يرى المكفوفين الذين يتخطفهم الناس ويرى صورة ملابسهم وهيئتهم، وهم لو كانوا مبصرين لما رأوا ذلك. فمن أنعم الله عليه بهذه النعمة عليه أن يصونها عن معصية الله وأن لا يصرفها فيما حرم الله عليه. وإن النظر في التلفاز هو مثل النظر المباشر، فما كان مما يحل النظر إليه مباشرة جاز نظره في التلفزة، وما كان مما لا يحل نظره مباشرة حرم نظره في التلفاز، وهو مثل حرمته بالمباشرة تماما، لا فرق بينهما شرعا. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله بها وأن يعلم أن هذه الأجهزة، أجهزة الإعلام عموما، مملوكة لأعداء الله، ومن هنا ينبغي أن يتهموا فيما يخرجون فيها، فلن يخرجوا فيها النفع المتمحض لعباد الله، بل هم يريدون الإفساد ولا يريدون الإصلاح. هذا السؤال: هل أخذ الدين من البنك يجوز أم لا للموظفين المحتاجين له مع العلم أنه سلف بزيادة؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والمؤمن قد جعل الله له في هذه الأرض أوجها كثيرة للاكتساب من الحلال، يستطيع أن يأخذ حبله وأن يحتطب ويبيع الحطب الحلال، وأن يخرج إلى السباق فيأتي بالملح فيبيعه فيربح من حلال، يستطيع أن يقوم ببعض الخدمات البدنية فيأكل من عمل يده، وخير ما أكل منه ابن آدم عمل يده، وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده. هذه أوجه كثيرة من الأمور التي يستحي الناس من مباشرتها ولا يستحون مما حرم الله عليه، إنما حرمه الله أولى بأن يستحي منه مما أحله. لماذا تستحي أن تسوق حمارا أو دابة عليها ملح أو تحمل عليها للناس أمتعة فتأخذ مقابل ذلك، وهذا كسب حلال طيب لا إشكال فيه وليس عليه أي شبهة ولا غموض، ولا تستحي من الربا البين الذي عليه حرب الله ورسوله؟ إن هذا انتكاس في المفاهيم وخطأ في التصور. ولذلك فعلى المؤمنين أن يتقوا الله تعالى في الربا، وأن يعلموا أنه أساس الدمار في كل الأمور، فهو ينفق ثم يمحق ثم يحرق. هذا السؤال: من كان مفرطا في صلاته خاصة الطهارة جهلا أو عمدا ثم هداه الله للمحافظة عليها، فهل لا بد له من قضاء الصلاة في تلك المدة وهي 7 سنوات، أم يكفيه التطوع لتعويضها خاصة أن ذلك يتعبه؟ الجواب أنه إذا لم يعرف أنه ترك الصلاة يوما من الأيام وكان يصليها دائما لكنه كان مفرطا في كثير من أمورها جهلا مثلا، فإني لا أرى وجوب القضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته بالقضاء، مع أنه أخبره أن ما كان يفعله ليس صلاة، فقال: ارجع صلي فإنك لم تصل، ومع ذلك لم يأمره بقضاء شيء مما مضى. أما إذا كان قد عرف أنه ترك صلاة بعينها وتذكر ذلك فإن عليه أن يقضي تلك الصلاة، إلا إذا كان شاكا في وجوبها فإنه كان كافرا في تلك اللحظة، وعليه أن يؤمن وأن يحسن في المستقبل. هذا السؤال يقول: وضحوا لنا الجائز من الغناء وغير الجائز منه. الجواب أن النشيد أي الصوت المطرب إذا كان من رجل لنفسه كالراكب الذي ينشد وهو سائر في الطريق، أو كان هذا النشيد كذلك مسجلا في أشرطة يسمعها ولم يكن بآلة، وكان الذي فيه غير معصية بأن كان ثناء على الله أو على رسوله أو على المؤمنين، فلا حرج به شرعا، بل هو من السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث أنششة: عندما قال رفقا بالقوارير يا أنششة، وكذلك شارك فيه كما في حديث البخاري أنه قال أبينا ويرفع بها صوته، وفي رواية يمد بها صوته، وكذلك قال لعامر بن الأكوع يوم خيبر من هذا غفر الله له، فقال له عمر ألا أن تعتنى به، وكذلك شارك في النشيد في حفر الخندق وفي بناء المسجد، وكان يقول يوم حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وكان يقول هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فهذا النوع من النشيد شائز، ومثل ذلك نشيد النساء فيما بينهن وبالأخص الجواري الصغيرات اللواتي لم يبلغن في المناسبات كالنكاح والأعياد، فنشيدهن بدون آلة إذا لم يسمعه الرجال لا حرج فيه أيضا. أما كل نشيد بآلة تصاحبه آلة كالمزامير والمعازف فهو محرم بدلالة قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. وقد صح عن ابن مسعود أنه أقسم أن هذه الآية نزلت في الغناء. وكذلك ما كان مسجلا من الأغاني بالآلة على الأشرطة أو الاسطوانات فهو مثل سماعها بالمباشرة، محرم تمام التحريم، ومتوعد عليه من يستحله في آخر الزمان بأن يمسخ قردا أو خنزيرا. فالذين يمسخون في آخر الزمان قردة وخنازيرا يستحلون الخمر والحرى والمعازف كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال قاعدة نطق الهمزة الثانية عند التقاء همزتين في القرآن إلى الفقراء وإلى الله، السؤال عنها. هذه من الأمور التي اختلف فيها القراء نظرا لاختلاف عرضات النبي صلى الله عليه وسلم لها، والنطق بها تبع للقراءة، فقراءة الجمهور بتحقيق الهمزتين في هذه الحال، وهذه الحال التي ذكره هو مثالا لها عند اختلافهما، فهما في كلمتين وشكلهما مختلف، فقراءة الجمهور إثباتهما حينئذ وتحقيقهما. ومن القراء من يسهل الأولى ويحقق الثانية، ومنهم من يحقق الأولى ويسهل الثانية، وكل ذلك لا حرج فيه، لكنه ليس من القراء من يسقط إحداهما إذا اختلف شكلهما. أما إن كانتا مفتوحتين فإن من القراء من يسقط الأولى وهي رواية قالون عن نافع وحده وانفرد بها، ومن سواه يثبتهما معا، لكن إما بالتحقيق كما هو رواية الجمهور، أو بتسهيل الأولى، أو بجعل الثانية مدا لها مع تحقيقها، وكل ذلك قراءات متواترة. هذا السؤال: هل يمكن للخاطب الجلوس مع مخطوبته مع وجود محرم ومداعبتها، وأحيانا المبيت معها مع محرم لمدة طويلة قبل العقد؟ الجواب: لا يجوز ذلك، إنما يجوز الجلوس مع المخطوبة بحضرة أهلها أو محارمها في غير ريبة، وأن لا يكون ذلك في وقت المبيت، وأن لا يكون فيه مداعبة، بل يجوز الكلام في أمور الزواج وما يتعلق به أو ما يحتاجان إليه من أمورهما. وأما ما يقتضي تلذذا أو فتنة فهو من الأمور المحرمة، فهي أجنبية قبل العقد، ولذلك لا يحل له المبيت معها، ولا الخلوة بها، ولا السفر معها. وعادات الناس في هذا مخالفة لشرع الله، وينبغي أن تنبذ وتترك، وهي من العادات التي توارثها الناس أجيالا بعد أجيال، لكنها مما لا يحل السكوت عليه ولا تركه، هي من المحرمات الشنيعة. السؤال: ما الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة؟ جواب: أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المخطوبة ويديها بالاتفاق، لأن ذلك أولى أن يؤتدم بينهما. وقد قال بعض أهل العلم: يجوز أن يرى بعض شعرها، بعض شعر رأسها، ولكن هذا القول الشاذ وليس عليه دليل. فالراجح أنه لا يجوز له إلا نظر الوجه والكفين، لكن بتعمد له الحق أن ينظر إلى ذلك، وإن نظر إلى ما زاد على ذلك نظرة يسيرة فهو مذهب لبعض أهل العلم، ومنهم من الصحابة جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. هذا السؤال عن محل وضع اليدين في القبض في الصلاة وكيفية ذلك، وهل يمكن للإنسان أن يخفي سنة رفع اليدين عند الركوع مثلا قصد المحافظة على الجماعة في البوادي؟ الجواب أن قبض اليدين في الصلاة جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئتان، إحداهما تسمى بالقبض والأخرى تسمى بالوضع. فالقبض هو أن يمسك الإنسان شماله بيمينه عند الرسغ ويضعهما على صدره، والقبض آخذ من الكف والرسغ فقط. الصورة الثانية هي وضع اليمنى على اليسرى فتكون آخذة من الكف والرسغ والساعد ثلاثة، ويجعلهما على صدره. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقبض تحت سرته، وقد طبعت نسخة من سنن أبي داود في بلاد الهند، ومذهب الهنود في الغالب المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي فيه أن سنة القبض تحت السرة، فأضيف في سنن أبي داود في بعض أحاديث القبض تحت سرته، لكن هذا تحريف للحديث ولا ينبغي للإنسان أن يغتر به. فالكتب المطبوعة يرجع فيها إلى أهل العلم وأهل الرواية الذين يعرفون صحيحها ومحرفها. ولهذا فالصدر متسع فهو من النحر إلى نهاية عظام الصدر، فكل ذلك يمكن القبض فيه. وإذا قبض تحت سرته فقد فعل ذلك من هو خير منه، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلا حرج في ذلك. أما الرفع فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع عند تكبيرة الإحرام، ورواه عنه 75 من أصحابه، وروي عنه الرفع كذلك عند الركوع وفي الرفع منه وفي القيام من الجلسة الوسطى، لكنه لم يكن كالرفع الأول، فهو رفع دون ذلك. فالرفع الأول يصل به إلى فروع أذنيه، الرفع عند تكبيرة الإحرام يصل به إلى فروع أذنيه، والرفع في غير ذلك يصل به إلى منكبيه أو إلى ثدييه، ومن هنا فقد يخفى على من خلفه. وبهذا إذا كان الإنسان إماما فإن رفعه لن يراه من خلفه إلا عند تكبيرة الإحرام، فالرفع عند الركوع سيكون إلى ثدييه أو إلى منكبيه، والرفع كذلك في الرفع من الركوع سيكون إلى ثدييه أو إلى منكبيه وهكذا. ولا ينبغي إخفاء السنة، بل هي ليست مما يستحيا منه، ينبغي أن يظهر الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحيا سنة ميتة كتب له أجرها وأجر من عمل بها كذلك. هذا السؤال، هل يصافح الرجل عمة والده؟ الجواب نعم، أن العمة لا تنقطع، فالإنسان يمكن أن يصافح بنات آدم عليه السلام لأنهن عمات له، وبنات نوح لأنهن عمات له، وهكذا فالعمة لا تنقطع ولو بعدت، فعمات أبيه وعمات أمه كلهن عمات له، وهن داخلات في التحريم في قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. فالعمات تشمل ما في علم الله من العمات كله. هذا السؤال، ما رأيكم في جماعة الدعوة والتبليغ؟ رأينا فيها أنها جماعة من جماعات المسلمين التي هدى الله بها خلقا كثيرا، وقامت بكثير من الأعمال الجليلة، وكانت سببا لهداية كثير من الفسقة، بل كثير من الكفرة، وتلتزم كثيرا من السنن القولية والفعلية، وتدرب الناس على التضحية في سبيل الله والبذل في سبيله، وهذه أعمال جليلة واضحة لا يستطيع أحد إنكارها، ومع ذلك هي غير معصومة ولا تدعي الإسمة، وتقع في الخطأ مثل غيرها من الناس، وعموما صوابها أكثر من خطائها، ومن كان صوابه أكثر من خطائه فهو مهذب، كما قال الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه، كلها كفر مرأة نبلا أن تعد معايبه. قال الآخر: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. فالسؤال يقول: حلق اللحية ما حكمه، وهل يمكن الأخذ منها وهي صغيرة؟ الجواب أن حلق اللحية مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله مقص مثلا أو نحوه فلا يجوز، لأنه مناف للتوفير الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا طالت اللحية جدا وانتشرت وكثرت، فإن للإنسان إذا كان في حج أو عمرة وتحلل من حجه أو عمرته بأن رمى جمرة العقبة يوم العيد، أو انتهى من السعي من العمرة، أن يقبض قبضتين فيقص ما زاد عليهما، ومن العلماء من يرى أنه إذا قبض قبضة مغافرة له الحق أن يقص ما زاد عليها، وقد كان ابن عمر وأبو هريرة يفعلان ذلك. هذا السؤال: من يحضر الدروس منذ سنوات ويحضر دائما لتجمعات الخير، ولكنه يحس دائما بينه وبين نفسه أن واقعه العملي ليس بعيدا نوعا ما عن الواقع الإسلامي، أو بمعنى آخر أن مستواه لا يتحسن، فما هو الحل؟ الجواب أن على هذا الإنسان الذي هداه الله لأن يستشعر حاله أن يبادر لتحسين ما بنفسه والرجوع عن الحال الذي ينقضه على نفسه، وأن يراجع نفسه في عمله، وأن يعلم أنه لا يمكن أن يخادع الله، فالله مطلع على سرائره، يعلم السر وأخفى، ولا يمكن أن يخدع. ولهذا فإن عليه أن يحسن ويتوب قبل أن تسوء خاتمته، وأن يكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا السؤال: بماذا تنصحون إنسانا في بداية التزامه يكون في قلبه شعلة تدعو إلى الخير، وبعد ذلك يجد هبوطا في الهمة ونسيانا لذنوبه كأنما جاءه أمان من الله؟ جواب: أن على هذا الإنسان أن يعلم أن الإيمان يشد ويخلق، وأن للنفوس شرة، وعليه أن يبادر لتجديد التوبة وإحسان العمل، وأن يخاف أن يكون أجله قد اقترب، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، فيبادر للتوبة والإحسان فيما بقي من عمره، ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. هذا السؤال: هل يجوز للمرء أن يؤجل التوبة حتى يقضي شيئا ثم يتوب؟ الجواب: أن هذا عرض لرجل واحد فساءت خاتمته، نسأل الله السلامة والعافية، وهو ميمون بن قيس أعشاء قيس، جاء إلى مكة مسلما يريد بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدحه بقصيدة يقول فيها: أجدك لم تسمع وصاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. فاجتمع عليه شياطين الإنس من قريش فقالوا له: إن محمدا يحرم الزنا. فقال: أنا شيخ فان لا حاجة لي به. فقالوا: إنه يحرم الخمر. فقال: أما هذه في نفسي منها شيء، فسأرجع سنة أتزود من الخمر ثم آتي وأسلم. فلما رجع لم يمكث إلا شهرا حتى مات، فمات على كفره، نسأل الله السلامة والعافية.
هذا السؤال: ما حكم تعليق التمائم والحروز؟ الجواب: أن التمائم هي ما يتعلقه الإنسان من مثل الكعاب أو الودع أو العظام أو بعض الملابس الخلقة أو الشعر أو نحو ذلك، وتعلق كل هذا حرام، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك بالله، فقال: من تعلق تميمة وكل إليها، وقال: من تعلق شيئا وكل إليه، وقال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، وقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وقال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فقد جعلها شركا بالله وحذر منها غاية التحذير. فلذلك على الناس أن يعلموا أنها من أمر الجاهلية وأنها لا خير فيها. فقرون القرون التي يعلقها الناس أو الودع أو نحو ذلك، كل هذا من التمائم التي هي من الشرك بالله، وعلى الإنسان أن ينتزعها إذا كانت عليه، وأن يقطعها عن أولاده إذا كانوا يتعلقونها، أو عن كل من ينصح له من المؤمنين. فالناس جميعا إخوانكم، يجب على كل إنسان منكم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا رأى أحدا يتعلق شيئا من ذلك، عليه أن ينصحه بأن يقطعه عن نفسه، فإنه لا يزيده من الله إلا بعدا. وأما الحروز فهي جمع حرز، فهو ما كتب وعلق، فهذا إن كان من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصد به الشفاء من مرض محدد، فإنه إن كان نظيفا ولم يزد عليه غيره، وكتب على صورة كتابه ولم تقطع حروفه، وإنما كتب في القرآن أو الدعاء النبوي كما هو، فيمكن أن يعلق على المريض حتى يبرأ، فإذا برئ مزق عنه ولم يترك عليه، كالمجنون الذي يعلق عليه مثلا آية الكرسي أو غيرها من الآيات أو سورة البقرة بكاملها، فيمكن أن يعلق هذا على المجانين أو المرضى فإذا برئوا مزقوه عن أنفسهم، ولا يمكن أن يعلق بصفة دائمة أو مستمرة فإن ذلك من عمل الجاهلية. هذا السؤال: بعض الناس يضيق ذرعا بالآيات التي تتحدث عن الشرك وأهله والمتصفين بها، ويزعم أنه لا يجوز أن تطلق آيات المشركين على المسلمين، فمن هم المسلمون ومن هم المشركون؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا في القرآن ما يخوفنا به من آياته، وهذا التخويف لا بد أن نخافه، فمن قرئ عليه القرآن فلم يخف فهو ميت القلب. إن الآيات التي ينزلها الله أو يرسلها في الكون ما أنزلها ولا أرسلها إلا تخويفا لعباده، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلذلك علينا أن نخاف مكر الله وأن لا نأمن مكره، وإذا سمعنا تخويف الله لعباده علينا أن نخافه. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي أخبره الله أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان إذا رأى المطر خاف خوفا شديدا فلم يزل يدخل ويخرج حتى ينزل المطر. قالت عائشة: فكلمته في ذلك فقال: خشيت أن أكون كأصحاب هود الذين قالوا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فهو يخاف مكر الله ويخاف عذابه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فكيف لا نخاف نحن إذا خوفنا؟ كيف لا نخاف مكر الله وهو يخاطبنا بآياته الشديدة ويخوفنا عذابه العظيم وأخذه الوبيل؟ إنما لم يخف ذلك ميت القلب. إنما يقصه الله علينا من الوعيد للمشركين هو وعيد ليس على أساس أنسابهم وأشخاصهم، بل هو وعيد على أساس صفاتهم. فكل من حقق صفة من صفات المشركين أو من صفات المنافقين فهو متوعد بذلك الوعد. فالذي يقول هذه الآية جاءت في المشركين وفيها مثلا التوعد على الكذب، يقال له: هل تكذب أم لا تكذب؟ إذا كنت تكذب فاحذر أن تقع عليك هذه الآية، فإن الآية ليست إلا وعيدا في الكذب ممن صدق. وكذلك آيات الربا وغيرها من الآيات، آيات المحرمات كلها إنما أنزلت على المتصفين في حق المتصفين بهذه الصفات، فكل من اتصف بصفة من هذه الصفات فهو متوعد بذلك الوعيد، سواء كان مؤمنا أو مشركا، فالوعيد تعلق بصفة محددة، فمن حقق تلك الصفة حقت عليه تلك الآية، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هذا فالذين يضيقون ذرعا بالاستدلال بالآيات ويقولون هذه إنما أنزلت في المنافقين، هذه إنما أنزلت في المشركين، يقال لهم: هذه لم تنزل في حق أشخاص بأعيانهم، وإنما أنزلت في حق صفات، فمن اتصف بتلك الصفات حقت عليه مطلقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه الأربع من كن فيه سواء كان مؤمنا أو كافرا فقد اتصف بصفات